بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع آخر آية من آيات سورة المجادلة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وذكرنا هذا الجزء ووقفنا عند الشطر الأول من الآية، وبينا بأن هذه الآية نفت أن يوجد من يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان الحقيقي الصادق، ويلتزم شعب الإيمان ومراتبه أن يواد من حاد الله ورسوله من الكفار والمنافقين وغيرهم. ومن الآيات التي تدل على هذا المعنى قول ربنا سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. وكذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا يؤدي هذا المعنى. وكذلك قول ربنا سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ومن معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لذلك هنا قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ثم سيذكر تشديدا ومبالغة في هذا الحكم فيقول: ولو كان هؤلاء الذين تريدون مودتهم ومحبتهم والميل القلبي تجاههم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذا فيه مبالغة في الزجر عن موادة من حاد الله ورسوله وإن كان من أقرب الناس إليك، لأنه كما ذكرنا أن الأصل أصل الدين قائم على الولاء والبراء، والولاء والبراء لا اعتبار للنسب والدم والعرق واللغة واللون والقومية والوطن والأرض فيها. الأصل هو الولاء بالإيمان بالله ورسوله ومراتب الإيمان. فهنا قال: ولو كانوا آباءهم، بدأ بالآباء. لماذا؟ لأنهم الأعلى والأقرب، والواجب على الأبناء طاعتهم، كما قال سبحانه وتعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الأصل الطاعة في كل شيء إلا إذا طلب منك الكفر والشرك، وهذا يؤدي هذا المعنى كذلك. ثم قال سبحانه عنهم: وصاحبهما في الدنيا معروفة. ثم ثنى بالأبناء لأنهم أقرب مودة وأعلق في قلوب الآباء، الأبناء. يعني إذا كان الأب مؤمنا والابن يواد من حاد الله فإن عاطفة الأبوة أحيانا قد تضعف، فقال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. ثم ثلث ذكر الصنف الثالث: الإخوان. لأن الإنسان يتقوى ويتعضد ويطلب النصرة بإخوانه، فبدأ بالآباء ثم الأبناء ثم الإخوان ثم العشيرة التي يحصل بها التناصر ويحصل بهم المغالبة والمقاتلة، والعشيرة هم أهل الرجل الذين يتكثر بهم، هؤلاء هم العشيرة. لذلك هنا قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لذلك أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أي لا يحقق الإيمان الكامل الصادق حتى تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة الآباء والأبناء والإخوان. وهنا في هذه الآية ما ذكر الأزواج، وفي الآية الماضية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، في آية الجهاد والقتال ذكر الأزواج، وفي هذه الآية التي يحرم الله سبحانه وتعالى فيها موادة من يحاد الله ورسوله ما ذكر الأزواج. والسر في ذلك لأن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية، والكتابية الأصل أنها غير مسلمة، والزواج لابد أن يكون فيه محبة قلبية بين الزوج والزوجة، ولكن ينبغي أن لا تصل هذه المحبة إلى محبة الدين. إذا كان الزوج مسلما والزوجة كتابية أي غير مسلمة كافرة، فإن رابطة الزواج تقود الزوج لمحبة زوجته والزوجة كذلك، وإلا لما حصل هذا الزواج. لابد أن تكون هنالك محبة بين الزوجين. لذلك لما ذكر الموادة والمحبة ما ذكر صنف الأزواج، لأن هذا أمر صعب التحرز منه. لا يمكن لمسلم تزوج كتابية أن لا تكون هنالك مودة ومحبة قلبية بينهما، لذلك ما ذكر الأزواج. ولكن ينطبق الحكم إذا كانت المحبة لأجل الدين ولأجل ما هي عليه من باطل، أما المحبة من حيث رابطة الزواج فهذه لا إشكال فيها. ثم قال سبحانه بعد ذلك معللا سبب المرتبة العالية لأولئك الذين وصلوا إلى هذه المرتبة من الإيمان، الذين تركوا وهجروا وبل قاتلوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم لأجل الدين. ذكر العلة، قال أولئك، وجاء باسم الإشارة أولئك التي هي اسم إشارة للبعيد، في إشارة إلى أن هؤلاء ارتقوا في إيمانهم وارتفعت منزلة يقينهم، فأشار إليهم بقوله أولئك. قال أولئك للدلالة على المنزلة العظيمة لهذه الطائفة من المؤمنين. قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فلأن هؤلاء لا يمكن أن يجتمع الإيمان الذي كتبه الله في قلوبهم ومودة أعداء الله كان منهم هذا الموقف، فهذه علة وسبب لأنهم رسخ إيمانهم فلا يمكن أن يوادوا من حاد الله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى أثبت الإيمان في قلوبهم حتى رسخ فيها. قال أولئك كتب، أي أثبت وقوى ورسخ الإيمان في قلوبهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، لأن أصل ومنبع الإيمان من القلب يبدأ وفي القلب، فقرر الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الإيمان ورسخه وأركزه، فلا يحصل عندهم الارتداد ولا الريب ولا الشك، أي أن الله مكن الإيمان في قلوبهم، فمهما جاءت الفتن ومهما حصلت موجات الكفر أو الشرك أو النفاق فإنهم ثابتون، لا تعصف بهم عواصف الفتن ولا تغلب على قلوبهم الأهواء. لذلك قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فلأنه كتب في قلوبهم الإيمان حجزهم ومنعهم عن موادة من حاد الله ورسوله. أو قد تأتي بمعنى أن هذه جائزة وهذه نتيجة وهذه ثمرة لمن ثبت ولمن صبر ولمن كان ولاؤه تاما لله ولرسوله وللمؤمنين، فلم يواد من حاد الله ورسوله فجازاهم الله سبحانه وتعالى بأن أرسخ ومكن وقوى وثبت إيمانهم حتى وصل أعلى المراتب. فتحتمل أنها للتعليل، وتحتمل أنها نتيجة وجائزة وهدية من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر، قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم قال فضلا من الله ونعمة. هنا قال أولئك كتب، أي الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الإيمان. لذلك زيادة الإيمان ورسوخ الإيمان هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك في البخاري ومسلم بهذا المعنى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بالمرتبة الأولى، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذه العلة الأولى أو الجائزة والنتيجة الأولى. ثم قال وأيدهم بروح منه، أي لأنه أيدهم بروح منه، إما بجبريل وإما بالوحي وإما بالإيمان وإما بالثبات، فهذا سبب آخر جعلهم يحافظون على ولائهم وعلى ثباتهم وعلى صبرهم على موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين حتى لو كانوا أقرب الأقربين. قال وأيدهم بروح منه، وهذا سبب آخر لعدم مودتهم الكافرين، أو بالمعنى الآخر أو جزاء آخر وهبة أخرى وأعطية أخرى ونتيجة أخرى بسبب عدم مودتهم لأعداء الله. فقال وأيدهم وقواهم. قواهم بماذا؟ بروح منه، أي بالوحي، أو نصرهم أو أمدهم وأحسن إليهم، هذا معنى وأيدهم كما قال هنا، وأيدهم بروح منه كما قال سبحانه في ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام، قال فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي قواهم ونصرهم بطمأنينة قلوبهم والثبات على الحق، فلا يبالون بمودة أعداء الله ولا يأبهون لهم لأنهم على الحق. ولا يستقيم من كان على الحق أن يوالي وأن يواد من كان على الباطل. ثم ذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من النعيم المقيم يوم القيامة، ذكر الهبات والأعطيات والجوائز لهم في الدنيا، وهي الإيمان وتقوية الإيمان وزيادة الإيمان والتأييد بالوحي، فهذه أعظم الجوائز وأعظم البركات. فمن وجد في نفسه إيمانا راسخا قويا وتأييدا بأن فرق بين الحق والباطل وانشرح صدره لكلام الله فليبشر بالخير، فهذه من أعظم الجوائز في هذه الدنيا. ثم قال ويدخلهم، أي يوم القيامة، جنات بساتين فيها كما قال عليه الصلاة والسلام ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر في هذه الجنات، ويدخلهم جنات وليست جنة واحدة، جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل المصفى. فهنا قال ويدخلهم أي يوم القيامة جنات تجري أي تسير وتسير من تحتها الأنهار، أي من تحت قصورها ومن تحت خيامها ومن تحت أشجارها ومن تحت ثمارها. وهذا غاية في روعة المناظر التي تعطى للعبد. قال خالدين فيها، أي يعطون هذه الجنات والأنهار والثمار والنعيم الدائم الأبد المقيم حال كونهم خالدين فيها، لأن الجنة لا موت فيها، أي ماكثين فيها أبد الآباد، لا يعترضهم ويقرب منهم الزوال. في الجنة لا زوال ولا موت ولا مرض ولا فقر ولا آفة، حرم الله وصرف عن أهل الجنة جميع الآفات. لذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه ينادي مناد لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم قال سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بقي معنا هذا الشطر وهذه الجملة الأخيرة التي هي من أعظم كرامات الله عز وجل لعباده، نرجئها بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا الجنة وما فيها من ثمار وأنهار وبساتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.